نرجع أو إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا الحديث عند حديث حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج. نعم قال سألت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات.
نعم الماذيانات سنبينها الآن إن شاء الله.
وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس قراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أبان ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزارعة وما كان يؤجر بينهم. ونحن ذكرنا أنها من العقود الجائزة، وأن هذا من مصالح التي تدور بين الناس، لأن بعض الناس عنده أرض ولا يستطيع العمل، وبعض الناس عنده قدرة على العمل ولكن ليس عنده أرض، ليس عنده مزرعة، فكون اثنين هذا يعطي وهذا يعطي ويعملان ويتكسبان ويربحان، الحمد لله الإسلام يؤيد ويعين على مثل هذا، ولكن بشروطه وضوابطه، فهو عقد جائز على وجه العموم، لكن إذا حدد وقت فهنا يكون عقدا لازما محددا بهذا الأمر. فكما قلنا يعني هذا في كراء الأرض، يعني سواء جعل بالثلث كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، صنع معهم بالنصف على الشطر أو بالربع على أي حال، أو بثمن معلوم محدد، هذا لا حرج فيه، هذا فيما يخص المزارعة والمؤاجرة، هذا لا حرج فيه، أو على آصع، قال والله يا فلان أعطيك هذا النخل تزرع فيه وتعمل فيه وتعطيني إذا حصل ويعني صرمتم النخل وجذذتموه تعطيني مثلا 10 آصع جمع صاع، أو 60 صاعا، أو 50، على حسب ما يتفقان عليه. أما الجهالة والغرر فهذه ولا شك رفضها الإسلام وحذر من التعامل بها. ولذلك هنا في هذا الحديث قال: سألت حنظلة بن قيس، هذا يسأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني تستأجر أرضا بذهب وفضة ويعمل فيها هذا الشخص، هذا قال لا بأس به. نعم قال: طيب ما الذي كان فيه الخطأ والذي لم يجز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات هي السواقي، الساقي يعني إذا الذي يمشي بالماء، جدول الماء يعني، فيعني تعرفون أن الزراعة تكون عليه يعني أفضل مما لو زرع أبعد منه، ولكن قد يسلم هذا ويهلك هذا، قد يكون الذي على اليمين أفضل وقد يكون على اليسار يعني مستواه أقل، فهنا يعني فيه جهالة وفيه غرر، ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأقبال الجداول. أقبال الجداول قالوا هي المناطق المنخفضة القريبة من الماء، هي المناطق القريبة المنخفضة من الماء، هذه يعني تستقبل الماء أكثر من غيرها. قال: وأشياء من الزرع، يعني عد الله أعلم بها. قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. ثم قال رضي الله عنه، يعني السبب هو الجهالة والغرر، قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الحمد لله. وهذا الشيء يكون بثلاثة أمور: إما أن يرتب بالثلث، النصف، الربع، السدس، أيا كان، وإما بدراهم معدودة بالذهب أو بالفضة، أو يقول أجرتك هذه المزرعة 10,000 ريال 50,000 واعمل فيها ما شئت، قد يشترط على الشروط، نعم لا بد أن يلتزم بالشروط. الأمر الثالث قد لا يشترط عليه مالا، وإنما يقول من المحصول تعطيني 10 آصع، تعطيني مثلا 20 كيلو مثلا من الفواكه أو نحو ذلك، فهنا يلتزم به ولا حرج. ودليل ذلك أيضا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو من بني عبد الأشهل، أوسي مدني من الأنصار رضي الله عنهم، كان قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حظي منه باحتفاءات كثيرة، ومنها في غزوة الخندق أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، فكون عليه الصلاة والسلام يردف رجلا معه على الدابة، هذا ولا شك هذه قمة يعني الإكرام والإجلال من سيد الخلق، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هذا يحس بالقرب وأن له مكانة. أيضا لما كان في بيعة الرضوان شهدها رضي الله عنه، وكان من أول المبادرين إلى تلك البيعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بيعة الرضوان، رضي الله عنه سكن المدينة وبقي فيها، قيل إنه خرج مع عبد الله بن الزبير لما كان له ما كان، وأرسل إليه الحجاج بن يوسف عن طريق عبد الملك بن مروان ورماه بالمنجنيق في مكة، قيل والله أعلم أنه مات هناك، أنه مات قتيلا بسبب الضرب الذي حصل عليه وعلى عبد الله بن الزبير. على كل حال هو توفي سنة 45 من الهجرة، توفي سنة 45 من الهجرة، ويعني يعني بهذا يكون رضي الله عنه لا يعني استدرك هذا التاريخ على من زعم أنه أدرك عبد الله بن الزبير، لأنه توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني سنة 45 هذه في خلافة معاوية، فهذا مما استدرك على من قال إنه خرج مع عبد الله بن الزبير، لا هو توفي قبل ذلك في سنة 45 من الهجرة. حديثه أيها الإخوة هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. كيف نهى عن المزارعة وقد زارع صلى الله عليه وسلم أهل خيبر؟ قال العلماء المقصود المزارعة التي فيها جهالة وغرر، هذه هي التي لا تجوز. أما المزارعة التي فيها وضوح وبيان، تحديد الزمن إذا كان هناك تحديد أو تطلق، أو وأيضا يعني يحدد النصيب كم لفلان ولفلان، أيضا ماذا يلتزم به فلان، النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على أنهم يعتملوا فيها، يعني هم الذين يدفعون أجرة الفؤوس والمساحي والسكاكين وغير ذلك، لابد فيها من شروط. نعم إذا كانت كذلك نعم فلا حرج وهذا جائز. ونعم أباح صلى الله عليه وسلم، أمر هنا بالمؤاجرة، يقال المؤاجرة والتأجير، يقال مؤاجرة وتأجير، ومعناها كما قال العلماء هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو دابة إلى آخر لينتفع بها مدة معلومة بأجر معلوم، ثم يعيدها إلى صاحبها، يعني يدفع عين محددة، يقول يا فلان تفضل خذ سيارتي اعمل فيها، يذهب يؤجرها، يعمل فيها، ينقل عمال إلى آخره مثلا. فإذا كان والحالة يعني هذه ويرجعها له ويحدد له المدة فلا حرج، لكن عاد هذه الأمور الآن تضبط بضوابط، الآن ما في كل واحد يركب سيارة ويأجر، هذه فيها شروط في المرور وشروط يعني مواصفات، هذه لازم يلتزم بها، لكن نحن نقول يعني كتعريف التأجير في مثل هذا أنه لابد أن تكون عينا بحيث يستفيد منها ويرجعها، مثل يؤجره أرضا، يؤجره الدكان، تفضل خذ هذا الدكان أجاره 10,000 20,000 يؤجره ويعمل فيه، ثم بعد ذلك إن أراد التمديد مدد، وإلا خلاص استلم الأجار وانتهى، واستلم أجاره وانتهى ويرجعها له. حتى يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه، موسى عليه السلام أجر نفسه لصاحب مدين يعني 8 حجج وزاد من فضله عليه السلام 2 سنين فأكمل 10. والراجح أيها الإخوة كما قال الحافظ ابن كثير أن صاحب مدين هذا ليس هو شعيب عليه السلام. بعض الناس كل ما قرأ هنا قال هذا شعيب، لا هذا ليس بشعيب، شعيب قبله بأزمنة وما قوم لوط منكم ببعيد، هذا يتكلم شعيب مع قومه لما أرادوا به كذا وكذا في سورة هود، فقوم لوط يعني أنهم يعني قريبون منهم، ولوط قريب في يعني بل هو في زمن إبراهيم عليه السلام، إذن هو متقدم. وأين موسى عليه السلام؟ جاء بعد قرون طويلة. إذن صاحب مدين هذا ليس هو شعيب، رجل صالح شيخ كبير في مدين، وحصل ما حصل. المهم أن موسى عليه السلام أجر نفسه، وأيضا يعني المرضعات يؤجرن يعني أنفسهن كذلك، أيضا لا حرج في ذلك، المرأة ترضع بأجرة يعني، وهذا كان يصنع إلى زمن قريب قبل أن يأتي الحليب وفي البقالات والسوبر ماركت، وهذه إلى زمن قريب كان بعض النساء يؤجرن أنفسهن، تكون ذئرا تؤجر نفسها، وهذا لا حرج فيه، الناس محتاجين. امرأة قد تحمل بسرعة وينقطع الحليب، أو أنه يموت ولدها وهو صغير، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل، ومثل ما حصل لوالدي أيضا رحمه الله تعالى، توفي أبوه وهو يعني جنين في بطن أمه، ثم توفيت أمه وهو صغير، وأرضعته مرضعات كثيرة عندنا في البلد، أحصينا من أرضعنه 12 امرأة. فيعني الناس كانوا هكذا، ما فيه يعني حليب يباع ولبن، وما الناس كلهم يرضعون. فوالدي رحمه الله تعالى أيضا نشأ يتيما وأرضعنه نساء كثر في البلد هناك، فالناس على هذا. وعلى كل حال الإجارة كما قلنا عقد جائز، وفيها مصلحة وفيها خير. أنا عندما أذكر والدي أنا لا أقارنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ما نصل نحن ولا أحد من الخلق ولا قلامة ظفره عليه الصلاة والسلام، ما نصل. لكن أنا أذكر من باب المثال فقط أنه إلى زمن قريب، وكان المرضعات يرضعن إما مجانا وهذا هو الغالب ولله الحمد، وقد يكون بأجرة والله أعلم، قد يوجد هذا ولكنه قليل، لكن الغالب أن النساء يتعاون، هذه تعطي وهذا فلان وهذا مع فلان، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان في كسب الحجام. والحجامة معروفة أيها الإخوة يحتاج إليها الناس، سواء المريض أو من يريد نشاطا وصحة، وهي معروفة منذ القدم. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وكان مولا عند آل فلان، وشفع له صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا، لأنه كاتب نفسه فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل له في أجرته فيما سيدفعه لهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن مشاركته في الخير. في أي عمل صالح تجده صلى الله عليه وسلم أول الناس، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. هنا صلى الله عليه وسلم احتجم، احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. نعم الحجام يحتاج إلى أجر، إلى مبلغ يحتاج له، والآن توجد محلات الحجامة وهي الآن لا شك عليها مسؤوليات، أجار المحل والعمال والنظافة ويعني الآلات وغير ذلك فيحتاج إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كان الكسب حرام، لأن في ناس قالوا إنه حرام، فقال ابن عباس لو أنه حرام ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرته. وفي رواية لمسلم: ولو كان سحتا لم يعطه، يعني عليه الصلاة والسلام هو راح يعطي إنسان عمل حرام يروح يعطيه أجرة حرام، هذا لا يمكن. فدل هذا على أن كسبه يعني من حيث الأصل حلال. طيب كيف نقول هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: كسب الحجام خبيث؟ قال العلماء: هذا محمول على عدة أمور. أولا قالوا إن الحجامة عمل يسير، والمفترض أن الذي يحجم ما يأخذ أجرة، هذا من باب التعاون من باب الإحسان، تحجم أخاك المسلم وهذا من باب الخير والتعاون، المفترض أنك لا تأخذ عليه أجرة، لكن لو طلب الأجر تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم دفع الأجر وأعطى ذاك الحجام، لو كان حراما لو كان سحتا ما أعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا. إذن هذا أيها الإخوة يعني هذا التوجيه الأول. قالوا إنه كما قلنا إنه يعني مثل هذا عمل صالح وعمل يسير ولا كلفة فيه ولا مشقة إلى آخره. القول الثاني أو التوجيه الثاني قالوا إن عمل الحجامة من المهن الرديئة، ولا شك يعني هي الحجامة ليست يعني من المهن الراقية، مهنة قليلة شوي مثل الحدادة مثل الحجامة مثل هذه، يعني مهن يعني قليلة، فيعني المفترض الإنسان يرتقي بنفسه ولا يعملها. لا نقول لا يعملها حراما، لا، ما أحد يحرمها، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، لكن الإنسان يبحث عن عمل أرقى ويعني أفضل وأنسب، ولكن لو احتاج أن يعمل في هذا ويفتح محل ويأتي بعمال أعانه الله ويعني رزقه الله عز وجل، ندعو له بالرزق والبركة. لكن هذا التوجيه الثاني توجيه ضعيف كما قال بعض أهل العلم، يعني أنه من أجل أنه مهنة رديئة كان كسبه خبيثا، قالوا إن هذا التوجيه ضعيف. والتوجيه الأقوى هو الأول، وهو أنه من باب الإحسان والتعاون المفترض أنك لا تأخذ على هذا العمل اليسير شيئا، اجعله من باب المحبة والتعاون، وأنك ما شاء الله تعرف تحجم الناس احجمهم مجانا. طيب قال لا أنا أريد مبلغ، دفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المبلغ إلى الحج، ولو كان حراما أو سحتا كما في رواية مسلم لا ما أعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما،
لعل نتوقف هذا الحديث فيه بركة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، وهو من الأحاديث القدسية، والله إن المؤمن المصدق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ترتعد فرائصه ويجل قلبه عندما يسمع هذا الحديث العظيم، ويحذر من هذه الكبائر الثلاث التي تضمنها. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. جاء في بعض الروايات: ومن كنت خصمه خصمته، يعني فهو المغلوب، فهو الخاسر، فهو الهالك، نسأل الله السلامة والعافية. أولهم قال رجل أعطى بي ثم غدر. الغدر هذا أعوذ بالله من كبائر الذنوب ومن أشنعها. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ولا تغدروا. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي الغادر يوم القيامة له لواء ينصب له يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فيتق الإنسان ربه لا يغدر ولا بل عليه أن يفي بالوعد والعهد حسب ما سجل عليه سواء شيء خاص مع فلان أو كذا أو مع جماعة أو في شركة أو في عمل معين. اتق الله عز وجل هذا من أكبر الذنوب وأشنعها. قال صلى الله عليه وسلم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نحن قلنا أيها الإخوة تذكرون لما تحدثنا عن الرق قلنا الرق في الإسلام عظيم ليس له إلا مدخل واحد ومخارجه كثيرة يعني اللي هو الحرية. الرق كما قال العلماء عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر بس فقط. يعني مثلا يجي جهاد في سبيل الله يأتي غنائم يسبى سبي رجال نساء أطفال المهم هذا يعني هو. أما كون واحد يختطف اختطاف واغتيالات كما نسأل الله يعني قام مر في السيرة في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه هذا من أمثلتها. ومثل قصة زيد رضي الله عنه لما اختطف وعمره 10 سنوات خرج من يثرب يعني وكانت تسمى المدينة كانت تسمى قبل ذلك يثرب واختطفه ناس من يد في يد حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأهدته وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. ولو وجد مثل هذا فهذا حرام ومنكر عظيم لا يجوز. رجل باع حرا فأكل ثمنه. فالإسلام ولا شك يشنع ويعظم هذا الأمر. نكمل إن شاء الله الجملة الثالثة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. وأيضا بعد الشرح أنا أصلي في الأمام عندنا اجتماع هذه الليلة بارك الله فيكم. الحمد لله. أيها الإخوة أما الجملة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني عمل له وأكمل العمل ولم يعطه أجره. فهذا أيضا من كبائر الذنوب لأنه ظالم استعمل قوته وجبروته على هذا المسكين العامل الذي عنده. بعض الناس قد يكون العامل عنده مثلا غير مسلم يقول يا رجال ما يهم هذا هذا مهم مسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحاج لهذا العامل المسكين ولو كان غير مسلم. أنت استأجرته بينك وبين عقد واتفاق يجب أن تعطيه. لكن قال العلماء يستثنى في هذا أمران. قوله صلى الله عليه وسلم هنا فيما يروي عن ربنا جل وعلا فاستوفى منه. قالوا لو لم يستوفي منه يعني العامل ذا عمل نصف العمل ثلثي العمل أعطيه أجرة تناسب هذا العمل. يعني صح ما نقول عطه مثلا متفق على 1000 ريال واشتغل نصف العمل عطه 500 و500 في جيبك ما في مشكلة. قالوا أيضا هنا يعني في الجملة الثانية قال ولم يعطه أجره. الاستثناء الثاني قالوا لو قال العامل اجعله عندك أنا لا أريده الآن أو أعطني إياه مقسطا كل شهر 100 ريال 200 ريال واتفق على ذلك فلا حرج. واستدلوا بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار الثالث منهم ترك أجرته عند صاحبه عند الرجل الذي كان يعمل عنده ولكن ذاك الرجل كان شريفا رجلا نبيلا عنده مروءة نمى له هذا المال. فلما جاءه إذا هو عنده واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم وواد من الرقيق فقال خذ يا فلان كله. قال يا فلان أتهزأ بي هي كانت أجرة قليلة. قال لا والله هذا هو مالك. قال فاستاقه كله ولم يتركه شيئا ولم يترك منه شيئا، فتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل الصالح اللي هو ذاك الرجل الذي نمى، ما أخذ لا أجرة ولا شيء ولا شيء مثل. فعلى كل حال يقول العلماء لو أن العامل قال ما في مانع أترك يعني لا تعطيني الأجرة الآن، عطني إياها بعد شهرين بعد كذا وكذا لا حرج، أو مقسطا فلا حرج. من باب الفائدة الحديث هنا قال رواه مسلم، والحديث هنا وهم فيه الحافظ بن حجر العسقلاني كما نبه على ذلك الأئمة، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو من أدبه قال لعله وهم، قال راجعت نسخ البخاري وقلبت البخاري من أول إلى آخره أبحث لعل لأن هنا استغفر الله قال يعني أنني يعني بحثت في نسخ صحيح مسلم، قال هنا رواه مسلم، يقول بحثت في نسخ صحيح الإمام مسلم هنا وهناك ولم أجده وإنما رواه البخاري، يقول لعل المؤلف سبق قلم وهما بدل ما يقول رواه البخاري كتب رواه مسلم. فهذا يدلك على تعامل العلماء وحسن الأدب وحسن الأخلاق والتعامل، ما قال إنه لا يحفظ ضائع جاهل، لا الناس يتعاملون بأدب وباحترام. هذا لا أئمة الشيخ الحافظ بن حجر إمام في زمانه، سماحة والدنا الشيخ بن باز إمام في زمانه، أئمة كبار هؤلاء نتعلم منهم. قال لعله وهم، راجعت نسخ صحيح مسلم لعله كذا كذا، والصواب أنه رواه البخاري، ولذلك ناظر في التخريج مكتوب كذا وأخرجه البخاري كذا وكذا إلى آخره. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكما قلت أعتذركم، أنا سأصلي في الأمام فلا أحد أيها الإخوة يعني يقطعني عن الصلاة هناك، بارك الله فيكم.